صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب شرح لمعة الاعتقاد شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السابع من محرم لعام 32 و400 والف، الموافق ليلة الثالث عشر من الشهر الثاني عشر لعام 10 و2000، وقد وقفنا على الأمر الثالث من أشراط الساعة. نعم، أو الأمر الثالث أشراط الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر الثالث.
قال الشارح
رحمه الله تعالى: الأمر الثالث أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة، والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه، والمراد به هنا القيامة. فأشراط الساعة شرعا علامات دالة على قرب يوم القيامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
الحمد لله. أشراط الساعة من مسائل العقيدة، وذلك لأن العقيدة الأمور الغيبية التي نتلقاها عن طريق الكتاب والسنة، ونؤمن بها ونصدقها ونعقد عليها في قلوبنا. من ذلك، من العقيدة، من أبواب العقيدة، الإيمان باليوم الآخر، ويدخل بالإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط وهو العلامة لغة، وهنا المراد بأشراط الساعة المعنى اللغوي، يعني أشراط الساعة يعني علامات الساعة. إذا قيل شرط في عند الأصوليين والفقهاء، فالمراد به ما هو معلوم الذي عرفه بما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كما يقولون: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، فهذا معنى ما يلزم من عدمه العدم. ولكن هنا في باب العقيدة أشراط الساعة المراد بها المعنى اللغوي، يعني علامات الساعة. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى، وهي علامات دالة على قرب الساعة. إذن هي تحدث متى؟ قبل قيام الساعة، آذنة بقرب قيام القيامة. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل للساعة علامات حتى يتمكن الإنسان من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويطمئن بما يعلم من العقيدة أن وقعت هذه الوقائع التي أخبر بها الله ورسوله، إذن سيقع بقية ما أخبر الله برسوله من القيامة والبعث والنشور والميزان والحساب والكتب والحوض والصراط والجنة والنار. واعتبر أهل العلم أن أشراط الساعة داخل تحت ماذا من أركان الإيمان؟ الإيمان باليوم الآخر، لعلاقة أشراط الساعة باليوم الآخر. طيب، وقد ذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي: واحد،
أولا خروج الدجال، وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمريض.
الدجال على وزن فعال، على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة. الشيء إذا كان يكثر منه يقال عن فاعله كثيرا فعال، فهو من الدجل وهو الكذب والتمويه والتلبيس على الناس، ويكثر من ذلك، فلذلك سمي الدجال. ويسمى المسيح الدجال لأنه ممسوح العين اليمنى، فهو أعور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور. وجاء في الحديث أن عينه طافية كأنها عنبة، والتوفيق بين هذا أن العين السليمة طافية وجاحظة كأنها عنبة، وأما الأخرى فهي ممسوحة. فيسمى مسيح الدجال لأنه ممسوح العين اليمنى، أو لأنه يمسح الأرض فلا يدع أرضا إلا يطأ، إلا مكة والمدينة، إذا جاء يدخل مكة والمدينة وجد عليه حرس من الملائكة. بينما يسمى نبي الله عيسى بن مريم المسيح لأنه يمسح على المرضى فيبرأ بإذن الله عز وجل الأكمه والأبرص. وبعض الناس ماذا يقول؟ المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح، وأما هذا الدجال فاسمه المسيخ، وهذا خطأ، ما أنزل الله بهم السلطان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقل: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لم يقل المسيح الدجال، وإنما قال المسيح. وكون هذا اسمه المسيح وعيسى مريم عليه السلام اسمه المسيح، تطابق الأسماء لا يعني تطابق الشخصيات ولا الصفات، وإنما سمي المسيح عيسى بن مريم مسيح لأنه يمسح على المرضى والأعمى والأبرص والأكمه فيبرأ بإذن الله عز وجل. وسمي هذا المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، أو لأنه يمسح الأرض فلا يدع أرضا إلا يطأها، إلا مكة والمدينة. ففرق بين عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم فاسمه المسيح ومنسوب إلى أم عيسى بن مريم، وهذا اسمه المسيح وموصوف بأنه الدجال. ففرق بين هذا وهذا، وتطابق الأسماء لا يلزم منه تطابق المسميات. طيب، يخرج هذا آخر الزمان، وخروجه حقيقة، حق وحقيقة، ولا نقتر بمن يقول قد مسحت الأرض جميعا واكتشفت عن طريق الأقمار الصناعية فما وجدوا أرضا أو مكانا إلا وطئ، فما وجدنا مسيحا وما وجدنا دجالا. هذا كله كلام باطل لأنه مخالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كل هذه الصفات لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزكية من الله عز وجل لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أخبرنا بالمسيح الدجال هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه تلك النصوص التي ذكرناها. فحينئذ لو بحثوا، لو مسحوا الأرض، لو أنهم جهلوا مكانه، لا يسعنا إلا أن نقول آمنا، فنؤمن بكل ما جاء بكتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث كثيرة ذكرت في كتب الفتن وأشراط الساعة عن المسيح الدجال، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ولو لم يكن حقيقة لما أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنته، فهو حق وحقيقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب،
وشرع رجل مؤمن يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية وخروجه ثابت بالسنة والإجماع.
طيب، لماذا سمي دجال؟ لأنه يموه على الناس ويلبس عليهم ويدعي أنه رب، أو هو الرب، فيدعي الربوبية، يقول أنا ربكم. وفتنته شديدة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ما من نبي إلا وحذر أمته أو قومه المسيح الدجال من شدة فتنته. وقد أعطاه الله عز وجل القدرة ليختبر به العباد، فعنده جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، ويقتل رجل ويقول له قم بإذني لا بإذن الله فيقوم، ويقول للسماء أمطري بإذني لا بإذن الله فتمطر، ويقول الأرض أخرجي كنوزك بإذني لا بإذن الله فتخرج كنوزها، ففتنته شديدة جدا. لكن الله عز وجل أيضا من رحمته بعباده أن جعله أعور، وكل عاقل لو نظر إلى حال هذا الأعور لقال كيف يصلح أن يكون ربا وهو أعور، هل لا نفع نفسه؟ وقد كتب على جبينه كافر يقرأه كل قارئ وغير قارئ، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله جميل يحب الجمال، فالله عز وجل جميل أجمل من كل شيء. الدليل، الدليل إن الله جميل، لكن ما ادعي أنه أجمل من كل شيء؟ ليس كمثل شيء. طيب حتى ها نعم، من خلق الجمال وأعطى الجمال؟ من؟ الله عز وجل. والقاعدة أن معطي الكمال ها أولى بالكمال، والله عز وجل أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء وأعلم من كل شيء، بل الله عز وجل له الكمال المطلق، الكمال، الكمال المطلق. حماد، ما معنى الكمال المطلق؟ يعني الكامل. الدليل، الدليل بأن الله له الكمال المطلق، ليس كمثل شيء. رأيكم؟ يقول ليس كمثل شيء دليل على أن الله له الكمال المطلق. إبراهيم، لا ليس كمثل شيء، يصلح؟ عندنا قاعدة يا إبراهيم أن كل نفي نفى الله عن نفسه فإنه ليس نفي محض، وإنما هو نفي يستلزم إثبات كمال، كمال ضده. والمثال المشهور نفى عن نفسه الظلم لكمال رحمته وعدله، صح؟ طيب نفى عن نفسه المثيل، قال ليس كمثلي شيء، ها؟ قال ليس كمثلي شيء لكمال جميع صفاته. لماذا الله ليس له مثيل؟ ها؟ لأنه كامل في جميع صفاته، فلذلك ما في مثيل له. فالله الكامل وكل من سواه أدنى منه، ليس كمثلي شيء لكماله المطلق، وكل من سواه فهو ناقص. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات والموت نقص، وكان يجوع ولا لا؟ والجوع نقص، وكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان يؤذى وينتصر وينهزم، صح؟ والحرب بينه وبين أعدائه سجال، وكان ينسى، اتهمت زوجته وأوذي من قبل قومه وأخرج من مكة، لأنه بشر. أما الله عز وجل فليس كمثلي شيء، ها قل ما عليه، لكماله في جميع الصفات، فذاك ليس كمثلي شيء. وأيضا الذي يدل على أن الله له الكمال المطلق قوله تبارك تعالى في أول سورة الفاتحة أول كلمة، ها الحمد لله. إيش قلنا معنى الحمد لله؟ يعني جميع المحامد، يعني جميع صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال لله، يعني يستحقه الله. كيف عرفنا جميع صفات الكمال من كلمة الحمد لله؟ من ألف إيش؟ من الألف واللام التي هي للاستغراق. الحمد يعني كل الحمد. وكيف عرفنا أنه يستحقه الله من كلمة الحمد لله؟ لله، اللام للاستحقاق. صارت الحمد لله معناها كل الكمال، كل صفات الجمال، العظمة، الكبرياء يستحقها الله عز وجل من الحمد لله. هذه قلت واضح؟ رب العالمين صحيح خلق الموت والحياة ليبلونا ويبتلي عباده بالمسيح الدجال، لكنه جل وعلا أظهر أمره حتى قبل أن يخرج، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وأنه مكتوب على جبينه كافر، وقال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا أي واحد نراه فهو ليس برب لنا، لأن أخبرني رسول الله بأن لن نرى الله عز حتى نموت. واضح هذا كله؟ طيب، إذن هو المسيح الدجال يدعي نفس الربوبية فقل أنا ربكم، وخروجه ثابت بالسنة، يعني ليس في القرآن آية تدل على خروج الدجال، لكن في القرآن آيات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قد حدثنا بأحاديث عن المسيح الدجال. قال والإجماع، ليس بين السنة والجماعة بين العلماء على إيش؟ على حقيقة الدجال وأنه يخرج آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم
قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ومتى يقال هذا؟ بعد التشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام، قبل أن تسلم، حتى أن بعض العلم قال بأن الاستعادة بالله من هذه الأربع واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا أمر، وقال جزء عليه التشهد فليستعذ بالله من أربع، فالأمر يقتضي الوجوب. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يتعوذ منه في الصلاة، متفق عليه، وأجمع المسلمون على خروجه.
نعم.
وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته، أكثر من يتبع اليهود والنساء والأعراب،
أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. اليهود 70,000 من أصفهان يتبعونه، إذن الروافض يهود، وليس هذا على سبيل الشتيمة لهم، نقول روافض يهود يعني سبهم نقول يهود، لا، حقيقة يهود، فأصل من أسسهم يهودي واتخذوا هذا المذهب. طيب، والنساء، لأن النساء يغلبهن الهوى لشدة عاطفة المرأة، انحراف النساء أكثر منه في الرجال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر أهل النار النساء، قال يا نساء اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الشيخ بن باز رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول النساء أكثر أهل الجنة أيضا، عالم كبير، قال لأن أهل الجنة لكل رجل زوجتان، وهذا غير حور العين، فحينئذ سيكون إيش؟ النساء أكثر. طيب، هذا استنبطها رحمة الله عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنار قال أكثر أهل النار، إني رأيتكن أكثر أهل النار. الأعراب سبب الجهل، لأن سكن البادية مظنة للجهل، فمن سكن البادية جفا ما في علم، والباطل ينتشر عند أهل الجهل أكثر منه إيش؟ من انتشار عند أهل العلم. طيب، كمل.
ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة فيمنعه.
يسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح، يعني كناية يعني إيش؟ عن سرعته، هذا الوصف والتشبيه سريع جدا. نعم. يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة.
فيمنع منهما ومدته 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي أيامه كالعادة.
هذا الحديث استنبط من الفقهاء حكما عجيبا في مسألة سكن الذين يسكنون البلاد التي تنقطع عنها الشمس، ربما لا تظهر الشمس إلا في كل 6 أشهر مرة، فماذا يفعلون؟ ما في شمس. هل أنهم يصلون في ستة أشهر صلاة خمس صلوات؟ قال لا، يقدرون لها قدرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يمكث 40 يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة. قال رسول الله: اليوم الذي كسنة هل يجزئنا صلاة يوم واحد؟ يعني بمقدار كالأيام العادية المعتادة. فقال رسول الله: لا، أقدر لها قدرها، أو أقدر له قدره، يعني الوقت، يعني بمقدار كل ما يعادل 24 ساعة، ما يعادل اليوم وليلة من أيامنا المعتادة، تصلون كم؟ خمس صلوات. وهكذا يفعلون الآن فيما لو وجد من يسكن البلاد التي إيش يطول فيها اليوم، فلا تخرج الشمس إلا ستة أشهر. طيب، أيضا الذي يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن آخر الزمان الدجال إذا خرج، والصحابة يفكرون في شأن الصلاة، لأن قلوبهم متعلقة بالصلاة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تعلق قلبه بالصلاة في المساجد، رجل تعلق قلبه بالمساجد. وهذا يذكرني بماذا؟ بما قالت عائشة رضي الله عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوم القيامة يخرج الناس حفاة عراة غرلا، كما بدأ مؤول خلق يعيدهم. يخرج إنسان بطن أمه حافيا عاريا غير مختون، يوم القيامة يبعثون يوم القيامة الناس حفاة عراة غرلا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: الرجال والنساء. فقال عليه الصلاة والسلام: الرجال والنساء. قالت: إذن ينظر بعضهم إلى بعض، كيف امرأة وخارجة وعارية مع الرجال؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يوم القيامة وهي تفكر بسترها وعفتها رضي الله عنها وارضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أكبر من ذلك، يعني الناس وإن تنظر إلى عورات وقد قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقع واشتد غضب الله عز وجل والناس زاغت أبصارهم، فهول عظيم جدا، وين الواحد يذهب إيش وينظر عورة؟ طيب كمل. قال: وهو
أعور العين مكتوب بين عينيه كافر يقاؤه فقط.
نعم، مكتوب بين عينيه يعني على جبهته، كاف وفاء وراء يعني كافر، يقرأها المؤمن فقط. طيب إذا واحد مؤمن وأمي، ها يقرأها؟ نعم يقرأها. نعم.
وله فتنة عظيمة، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت معه جنة ونار. فتنبت معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سمع به فلينهى عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح
من سمع به فلينأ عنه. ينأ يعني يبتعد. انظروا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فليأتي إليه ويناظره ويكلمه ويقول: أنت لست بربنا، أنت أعور، أنت الدجال، شوف جبينك مكتوب عليه كافر. معنى الأدلة واضحة عند المسلم، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينأ عنه. والعلماء استنبطوا فائدة من هذا الحديث، قالوا: هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن من سمع بأهل البدع وأهل الشبه لا يذهب إليهم ويخالطهم ويناظرهم ويسمع منهم، وإنما الواجب عليه لسلامة دينه وعقيدته أن ينأى عنهم. كيف ينأى عنهم؟ ما الدليل؟ قالوا: حديث الدجال. فهؤلاء أهل البدع دجاجلة، فهم من جنس المسيح الدجال، يكذبون ويموهون. فلذلك على المسلم أن لا يخالطهم، بل ينأى عنهم ولا يمكن سمعه منهم. طيب، وهل مثل هذا الاطلاع على فضائياتهم وعلى مواقعهم، هل هذا مثل هذا؟ نعم، لأن الأمر هذا أيضا إيش يرد على القلوب. السحرة كذلك في مواقع وفي فضائيات وفي برامج عن السحرة. الذي ينظر إلى هذا هو عرضة لأن يتأثر ويعجب بهم. لذلك هذا الحديث استفدنا الفائدة العظيمة، قال فلينهى عنه، يعني فليبتعد حتى لا ينفتن، حتى أن من شدة فتنته يأتيه الرجل ويحسب نفسه مؤمنا، أكد يعني، فما ينصرف منه إلا وقد آمن به والعياذ بالله. شديد الفتنة. قال من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح سورة الكهف، فيه دليل على فضل أول سورة الكهف لأنها من أسباب النجاة من فتنة المسيح الدجال. يقتل المسيح الدجال، والذي يقتله من؟
عيسى
بن مريم. طيب
ثانيا نزور عيسى بن مريم، نزور عيسى بن مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت عيسى، وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا. الحديث متفق عليه. قد اجمع المسلمون على نزوله فينزل عند المنارة البيضاء في شرق دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر ينزل فيه بنفسه إلا مات ونفسه ينتهي حين ينتهي إضاءه، فيطلق الدجال حتى يدركه بباب لب فيكسره ويكسر الصليب ويضع الجزية وتكون مستجدة واحدة لله رب العالمين. ويقول ويعتبر كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيح كليهما. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يلقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وذكر البخاري في تاريخه أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
طيب نزول عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم قد دل الكتاب والسنة على أنه لم يقتل ولم يصلب، وإنما شبه لهم أنه قد قتل وأنه صلب، بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه وأنجاه من كيد الكائدين، وأنه ما زال حيا. وأما قوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فمعنى متوفيك أي أن الله رفعه وهو نائم، لأن النوم وفاته، لقوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذاك الآيات لقوم يتفكرون. وحينئذ لا إشكال بين كون الله عز وجل قال إني متوفيك، وكونه جل وعلا قال ورافعك إلي، وأنه ينزل آخر الزمان لقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فسر هذا أبو هريرة رضي الله عنه بأن إيش ينزل آخر الزمان فيؤمن به من يؤمن من أهل الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حاكما وعدلا، يحكم بين الناس بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يحكم بالإنجيل؟ لأن الشرائع كلها قد نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنسب الشريعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أرسل بها، وتنسب إلى الله عز وجل لأنه شرعها وأرسل بها رسوله. وما الدليل على النسخ لجميع الشرائع؟ الدليل قوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومعنى ليظهره على الدين كله، أي ليعليه وينسخ به جميع الدين. والمراد بالدين الأديان، فهو اسم جنس يراد به جميع الأديان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. والله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كل دين بعد دين الإسلام فهو منسوخ، حتى لو وجد من يتمسك بالنصرانية التي أنزلها الله على عيسى بن مريم عليه السلام، أو باليهودية التي أنزلها على موسى عليه السلام، فلن يقبل منه، لقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ولقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك حتى عيسى بن مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأى عمر الخطاب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر الخطاب رضي الله عنه صفيحة أو ورقة أو صفحة أو ورقة من التوراة، وكأنه رضي الله عنه أعجب بها، فقال عليه الصلاة والسلام: متهكم بها أنت يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيدي لو كان صاحبها حيا. من صاحبها؟ موسى عليه السلام. لو كان صاحبها حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان له النار. ومع وضوح هذه الأدلة، إلا أن وللأسف الشديد لبعد الناس عن الكتاب والسنة، هناك من المثقفين من عنده ثقافة وليس عنده علم يزعم أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، وإنما يقول هم أهل كتاب. طيب وين كان أهل الكتاب؟ هم أهل الكتاب كفار، لأن الكفار على قسمين: مشركون وأهل الكتاب. والله يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال في سورة نفسه، سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فيقول مثقفهم، الله يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، شوف ليس كلهم، من أهل الكتاب، ومن للتبعيض. وهذا جهل، لأن هنا ليست من للتبعيض وإنما هي من للبيان، بيانية. كان قائل يقول: من هؤلاء الذين كفروا؟ بينهم. قال: أهل الكتاب والمشركين. واضح؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن كما أنها تأتي للتبعيض تأتي بيانية. الرافضة يستدلون بقول الله عز وجل عن الصحابة في قوله وعد الله، في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه وشداء الكفار وحما بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن قال جل وعلا عنهم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: شوف ليس كل الصحابة، منهم. فهنا منهم بيانية وليست هي ايش للتبعيض. والرافضة قبحهم الله الكفار بالله واليوم الآخر، ايش يقولون؟ يقولون ان الصحابة رضي الله عنهم، انا اللي اقول رضي الله عنهم ما يقول رضي الله عنهم، يقولون انهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا سبعة او الا ستة. الشك مني، يعني ستة سبعة فقط للمرتد. طيب ما الذي قاتل المرتدين إذا لم إيش لم يبقى من الصحابة إلا سبعة إلا ستة؟ من قاتل المرتدين؟ الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب رضي الله عنه الذين قاتل المرتدين وأعادوا الإسلام عزته، ونحن ثمرة من ثمرات جهادهم إذ لولا الله عز وجل ثم الصحابة جاهدوا في الله لما وصل الإسلام ولا لا؟ لكنا والعياذ بالله منا من يعبد بقرا ومنا من يعبد صنما ومنا ومنا صح؟ لكن الله عز وجل أكرمنا لما ثبت الصحابة وجاهدوا في الله عز وجل وحفظوا بيضة الإسلام وما زال الله عز يحفظ هذا الدين حتى بلغنا ونحن نعبد الله ونوحده والحمد لله. إذن لهم علينا بعد الله فضل ولا لا؟ انظر إلى جهل أهل السنة أو بعض أهل السنة وعوان السنة، يعني أنت إيش دخلت الصحابة وليش مختاض وليش أنت زعلان؟ يا سبحان الله، يكثرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لولا الله ثم هم ما بلغوا الإسلام، وتريدني لا أحرك ساكنا؟ أرأيت لو سب أحد أمك أو أباك قلت هؤلاء سبب وجودي، كيف تسبهم؟ هل ترضى بذلك أم تبقى ساكتا أم صامتا؟ تنتفض ولا لا؟ فإذا كان الوالدان سببا لوجودك وسبب للأكل والشرب والرضاع ونحوها، فإن الصحابة بعد الله عز وجل كانوا سببا لبقاء دينك، ولولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي الدين، فهم الذين نقلوه وحفظوه وجاهدوا في سبيل الله حتى بلغ وبلغ غيرنا هذا الدين وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، كل ذلك من ثمرات إيش؟ جهادهم رضي الله عنهم. المهم أنه لا يبقى دين يقبل بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا، كيف نبحث عن غيره؟ أم ذاك المبتدع البعيد الذي لسانه حاله يقول كأن الدين لم يكمل بعد، فوجد لنفسه سبيلا ورضي ورخص نفسه أن يتم في دين الله ويضيف له ما لم يأذن به الله عز وجل وما لم يعلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتقرب إلى الله بالمحدثات والضلالات. هذا أمر خطير جدا، حتى إنه له نصيب في كونه نصب نفسه مشرعا مع الله عز وجل، وعليه ينطبق قول الله عز وجل أو له نصيب من هذه الآية، وهي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدع خطيرة جدا، كما أن الشرك ناقض للتوحيد ومنقص له، فالبدعة ناقضة لشهادة أن محمد رسول الله ومنقصة لها، خطير جدا الأمر. إذن حتى عيسى مريم عليه السلام لا يسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقد أجمع المسلمون على نزوله فينزل عند المنارة البيضاء في شرق دمشق. بعد الدرس إن شاء الله أحكي لكم قصة عن المنارة البيضاء بعد ما تسكر المسجلات، يعني شيء ما له داعي تسجل. طيب المهم، المنارة البيضاء يعني مكان مرتفع، ليست منارة مسجد. أصلا في الإسلام المساجد ما لها منارات، وإنما هذا أمر أحدث، لكن مكان المرتفع يقال عنه منارة. وبيضاء يعني جبل أبيض أو مرتفع أبيض في شرق دمشق، يعني قالوا يعني في فلسطين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال يعني يطارده حتى يدرك بباب لد فيقتله. باب لد هذا ايش؟ منطقة في فلسطين اسمها لد. ويكسر الصليب الذي نصب ليعبد من دون الله عز وجل، زعموا أن عيسى بن مريم قد صلب عليه، وهذا من غباء النصارى. لأن الصليب في زعمهم أن عيسى بن مريم قد صلب عليه، فأكرم عليه أم أهين عليه؟ أهين عليه. فلماذا يعظم ويقبل ويقدس ويرفع وهو إيش؟ آل قد أهين عليها عيسى بن مريم، كما يعتقدون أنه قد صلب على هذا الصليب. كان الأولى أن يكرهوا هذا المنظر وأن يهينوه، لأن الإله عندهم إله، اتخذوا إلها. قد أهين على تلك المنصة وذاك الصليب، فلماذا يعظم؟ المفروض يهان، صح؟ أليس كذلك؟ شوف غباءهم. ثم هو على كم صليب صلب كما هم يزعمون؟ ها؟ على صليب واحد، فلماذا يعظم كل صليب؟ فهل لا عظموا صليبا واحدا ذاك بذاته الذي صلب عليه؟ ثم لما صلب أين ذهبوا به؟ قال دفن في القبر، في قبره، قبر من القبور. إذن إذا كان الصليب يعظم لأنه صلب عليه، فلماذا لا يعظم القبر الذي احتواه ودفن فيه؟ وحينئذ يلزمهم أن يعظموا ماذا؟ كل القبور، كما أنهم عظموا كل الصلبات. ومن غبائهم وكفرهم أنهم يصنعون الصلبان بأيديهم، شأنهم شأن الكفار الأوائل الذين ينحتون الأصنام بأيديهم ثم يقعون لهم ساجدين. ومعلوم أن هذا الصليب إن كان من ذهب أو من نحاس أو من حديد كيف يصنع؟ يصنع إيش إخوان؟ بالنار والمطرقة، يحميه بالنار ويطرق طرق على رأسه، طرق طرق حتى يصنع صليبا توك طاقة، والحين ينصبه ويعبده. فما أدفع هؤلاء، لكنهم أذكياء وعندهم صناعات وتكنولوجيا وتطورات، غزوا الفضاء وغاصوا في أعماق المحيطات وطاروا في الجو. هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، عندهم ذكاء لكن ما عندهم زكاء، فما اهتدوا بعقولهم إلى عبادة الله عز وجل، على الرغم أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التطور والتكنولوجيا والصناعات الحديثة الجبارة، لكنهم ما اهتدوا إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. لماذا؟ لأن عبادة الله عز وحده ولا شريك له نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده كرما منه سبحانه وتعالى. والله يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ما له من نور. ولذلك إذا نظرت إلى الرافضة تجد العجب العجاب، العجب العجاب، تجدهم متطور ومدارس، ربما طبيب أو مهندس أو سياسي أو كبير أو تاجر أو غني، إلى أنه هالأيام بعد كم يوم تجده إيش؟ يذهب إلى الحسنيات ويضرب نفسه، يضرب نفسه ضرب جنوني، ويدري من هذا اللي قاعد يتكلم عنه كذاب والله يا أخوان. ونفس هذا الذي قاعد يرتل لهم يعرف نفسه أنه كذاب، لكن مع ذلك يبكي ويبكي. أمر غريب صح؟ أمر غريب. هذا كالذي يسمع قصة هو الذي يؤلفها، ها؟ ويسمع أحداثها ويدري أنها من نزل خيال ويبكي بعد. هذا هو واقع هؤلاء. واعلموا بارك الله فيكم أن الله هو الذي هداكم ومن عليكم وأكرمكم بالإسلام والسنة، وليس هذا من ذكائكم ولا من كدكم ولا من جهدكم، وإنما هو محض فضل الله عليكم، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله الثبات والزيادة من فضله. طيب، قال ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني يلغيها، يضعها يعني يلغيها. لماذا الجزية شرعت؟ هذا يظن النصرانية، يظن إيش النصرانية حق فيتمسك بها ولا يريد الإسلام ولا يريد أن يقاتل المسلمين، فيدفع جزية مقابل أن يبقى في بلاد المسلمين وحماية المسلمين، لا يجاهد معهم، هم يجاهدون ويدافعون عن أرض المسلمين وهو يعيش فيما بينهم، فمقابل أنه تارك للجهاد يدفع الجزية عن يد وهو صادق ويبقى على دينه، ظانا أن عيسى ومريم عليه السلام قد صلب وأنه مات قتل، ولكن الآن عيسى قد ظهر ونزل آخر الزمان، فلا داعي هنا إيش، ولا يبقى لأحد حجة بأن يعبد الصليب ويدفع الجزية، فلذلك يكسر الصليب ويضع الجزية، وتكون السدة واحدة لله رب العالمين. مع السدة واحدة يعني يكون الدين كله لله، كل الناس تعبد الله وحده لا شك، ويحج ويعتمر، كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما، وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى قبل قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. طيب، يقول وذكر البخاري في تاريخ أنه يدفى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. اقرأ تخريج هذا.
قال ابن حاشي البخاري في التاريخ الكبير والترمذي والألباني في الشريعة من طريق عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى بن مريم يدفن معه. قال البخاري هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. وقال الترمذي هذا حسن غريب. وقال الهيثمي في المجمع في سنده عثمان بن الضحاك واتقه بن حبان وضعفه ابو داود. وقال الحافظ في الفتح وروي عنها اي عائشه في حديث لا يثبت انها استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان عاشت بعده ان تدفن الى جانبه فقال لها وانى لك بذلك وليس في ذلك الموقف الا قبره وقبر ابي بكر وعمر وعيسى بن مريم. وفي اخبار المدينه من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال ان قبور الثلاثه في صفه بيت عائشه وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى بن مريم سنة.
هذا لا يصح انه يدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتاج الى اثر صحيح، وهذا كما سمعتم لا يصح ولا يثبت، وما كان أحد يعلم من يموت قبل من ومن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري في قصة عمر مقتل عمر رضي الله عنه قصة جميلة، يعني لو اطلع عليها طالب العلم وقرأها فيها فوائد جميلة. عمر رضي الله عنه لما طعن بخنجر مسموم طعنه أبو الأولوى المجوسي الذي يطاف بقبر الآن ويعظم ويعبد من دون الله، ويمكن بعد ما هو موجود حقيقة في إيران حاطين قبر مزار لأبي الأولوى المجوسي، يعني إيش أتي به من المدينة في ذاك الزمان إلى إيران ما أدري. المهم كما وضع حسين في مصر وحسين في سوريا، في حسين بعد إن الله ما أدري في حسين في سوريا، لا ما في حسين زين. لا في زينب في سوريا وزينب في مصر، في حسين في العراق وحسين في مصر، ومن القبور هذه ما ليس فيها قبر أصلا، يعني هكذا يضحكوا على الناس إن في واحد مدفون ما في. المهم أن عمر الخطاب لما طعن رضي الله عنه في قصته فوائد جميلة ومواقف عجيبة، منها أنه قال ضعوا رأسي على الأرض لعل الله عز وجل أن يرحمني، وأبى أن يوصي ممن يخلفه أن يجعل معهم ابنه عبد الله، قال حسب الخطاب أن يحاسب منهم واحد فلا يريد أن يحاسب ابنه على الخلافة. ونص على ستة، واختار الصحابة بالإجماع عثمان رضي الله عنه. المهم، وأرسل عبد الله ابنه إلى عائشة يستأذنها أن يدفن بجانب صاحبه، يعني في حجرتها التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبجانبها وبجانبه أبو بكر رضي الله عنه. ولم يبقى إلا موضع واحد يصلح لأن يكون قبر ثالث، فأرسل عبد الله ابنه إليها يستأذنها أن يدفن بجانب صاحبه، البيت بيتها. قالت عائشة أم المؤمنين: وقل لها يقرئك السلام عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين. انظر، لأنه يعلم بأن إيش هذا الشيء في الكتاب والسنة، وجود طاعة ولي الأمر، شيء هذا من الكتاب والسنة، أنه لو قال أمير المؤمنين وجب عليه ماذا؟ السمع والطاعة. وإنما قال اذهب لها بصفتك إيش، أنني عمر لست أمير المؤمنين، يستأذن إن أذنت أن يدفن بجانب صاحبه. فلما ذهب عبد الله بن عمر واستأذن على عائشة، وجدها تبكي وقد بلغها خبر إيش، يعني مطعن عمر رضي الله عنه، فقال يقرئك السلام عمر ويستأذنك أن يدفن بجانب صاحبه. فقال رضي الله عنه: وددت أن يكون هذا لي، يعني هذا القبر المكان، حتى تدفن بجانب من ومن؟ بجانب زوجها وأبي، لكن أذنت أن يدفن في هذا المكان عمر رضي الله عن الجميع. فلما رجع بالخبر عبد الله إلى عمر سره ذلك، وأخبر بأن هذا ما كان يهمه، يعني الأمر العظيم يهمه أن هل يدفن بجانب صاحبه أم لا، وهذا فضل لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا القدر شيء عظيم. فهم يعني صاحباه في الدنيا وجيران حتى في القبر، وهم بجواره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما في الجنة. حتى يروى أن من المعاصرين رجل من الرافضة، قدر الله له أن زار المدينة، فتفاجأ بإيش بقرب قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع بالحسينيات كفارة دول أصحاب العمائم أن هؤلاء أكفر خلق الله، حتى يقول الخميني الكبير الكافر، يقول في دعاء له: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وابنتيهما أبا بكر وعمر. كفر يعني صريح وحقد دفين بل وظاهر. فكيف الآن شاء الله عز وجل أن يبقى قبر أعداء الله ورسوله وأعداء للبيت ايش بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اين الله عز وجل؟ لم يأبى ذلك. واين امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد توفي بعدهما، استشهد بعدهما، لماذا لم ينبش هذين القبرين؟ فما زال يفكر في الامر حتى هداه الله للاسلام. اكتشف ان ايش يكذبون عليه بالحسينيات، صح؟ والا كيف يرضى الله عز وجل ان يجاوب في القبر في الدنيا أن يصاحب رسوله صلى الله عليه وسلم أخبث خلق الله على زعمين؟ بل والله ما صاحبها إلا لأنهم خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، ونجزم بأن خير من وجه من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الأمة هذه خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت الناس، وأصحاب الله وسلم خير الأصحاب، وأتباعه خير الأتباع، ورسول هذه الأمة خير الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر وعمر سيد أكول أهل الجنة من الأول الآخرين إلا الأنبياء والمرسلين، أو إلا النبيين والمرسلين. تبهتم؟ فهذه ما يثبت يعني أن عيسى بن مريم يدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن عنده بجانب من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا ننهي الدرس على أساس أن يعني أبو عمر وراء مشوار إلى الخفجي، ما ودنا الآخرة.